الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين ما بعد. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع المبارك ونشكر الأخ الفاضل صاحب الديوان على هذه الدعوة الكريمة، ويسرنا اللقاء بهذه الوجوه المباركة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاجتماع من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإن الله تبارك وتعالى قد حكم على جميع إنسان بالخسران إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما حديثنا إن شاء الله في هذه الأمسية فكما هو في العنوان هو تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله عز وجل رسولا ونبيا وجعله أسوة للعالمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما بعثه الله تبارك وتعالى حتى ظهر كمال أخلاقه، والله عز وجل إنما يختص بهذه الرسالة من يصلح لها، قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأنبياء الله عز وجل هم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم بين سائر العالمين، كيف والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وأعلى الأنبياء منزلة، فقد قال عن نفسي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول ذلك على سبيل التفاخر وإنما على سبيل حكاية الواقع. والله عز وجل قد أمر بالاقتداء به فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول بعض العلماء أن الأسوة أبلغ من القدوة، قالوا الأسوة هو القدوة في كل الأمور، ولذلك يقتدى به عليه الصلاة والسلام في جميع أموره صلوات ربي وسلامه عليه، ومن ذلك أخلاقه، فإنه ما بعث حتى اشتهر عند الناس بأنه الصادق الأمين، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العرب كانت عندهم مكارم من الأخلاق وعندهم مروءات وعندهم أشياء ممدوحة، لكنها قد شابوها بشيء من الضلال والبدع والشرك، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم هذه المكارم. ومن أكثر الأشياء التي جعلت الناس تتأثر بالنبي عليه الصلاة والسلام وتنقاد لدعوته هو ما عرف عنه من الصدق والأمانة ومن حسن الأخلاق، حتى إن الرجل لا يجلس معه أول مرة فيعلم أنه رسول الله حقا، كما صح عن سلمان وعن غيره أنهم قالوا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكانوا يعرفون صدق دعوته بأخلاقه. ومن جملة الأخلاق التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام وكان لها أثر كبير جدا على المدعوين هو تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. والتواضع كما يقول العلماء هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض والتكبر، قالوا: التواضع ضده التكبر. فكما أن التكبر من أعظم الأسباب التي تصد عن الحق، وهو أول ذنب عصي الله عز وجل به وكان سببا لامتناع إبليس، التواضع على ضد من ذلك، فهو خفض الجناح والذل للمؤمنين والمسلمين وقبول الحق ممن قاله. فأصل التواضع أن يستسلم الإنسان وأن ينقاد للحق، سواء جاءه الحق من صديقه أو من عدوه، جاءه من مسلم أو من كافر، وأن يترك التكبر. من هنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، إذا جاءه الحق لم يقبله استكبارا، وغمط الناس، وجاء في رواية غمص الناس، أي استحقارهم والترفع عليهم. وتكلم ابن القيم رحمه الله عن التواضع وقال أنه أنواع، وقال: إن أعظم التواضع التواضع في الدين، أن يتواضع الإنسان في الدين، وهذا إنما يكون بالاستسلام والانقياد والإذعان للنصوص، نصوص الكتاب والسنة، وأن لا يعارضها، أن لا يعارضها بشيء إما من عقل أو خيال أو ذوق أو سياسة أو رأي أو ما شابه ذلك، ويقول ابن القيم رحمه الله عن هذه المرتبة التي هي أعظم أنواع التواضع، يقول هي عدم معارضة شيء من النصوص، وألا يتهم دليلا بفساد الدلالة، أو أن يقول أن الدليل ناقص الدلالة، وأن لا يجد لخلاف النص سبيلا، لا يبحث عن شيء ليبطل به دلالة النص أو ليجعله معارضا لغيره. هذا هو النوع الأول. ثم قال في النوع الثاني من أنواع التواضع، قال قبول الحق ممن جاء به ولو كان الحق قد جاء من عدوك. وهذا أشد ما يكون، أشد ما يكون أن يقبل الإنسان الحق من عدوه أو من خصمه أو من منافسه وقرينه. ولذلك قلما تنقاد النفوس لقبول الحق، فإذا رأيت الرجل يقبل الحق من خصمه ومن عدوه ويذعن له، فاعلم أن هذا من أظهر علامات التواضع والاتصال به. ومن ذلك من يدخل في هذه المرتبة أيضا أن يقبل الإنسان العذر ممن اعتذر، يقبل العذر ممن اعتذر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل العذر من المنافقين، هم منافقون وخذلوا المسلمين، ومع ذلك إذا جاء الرجل يعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يخرج في هذه الغزوة أو تلك السرية، يقبل عليه الصلاة والسلام على نيته ويأكل أمره من الله تبارك وتعالى. فمن رد اعتذار المعتذر وقال لا أقبل منك ويفعل كذا وما شابه ذلك، فإن هذا يدل على نوع من الكذب. ثم قال ابن القيم النوع الثالث أن تقنع أو أن تتواضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك للخدمة، بمعنى أن تكون متواضعا مع أصحابك. لا تقول أنا عادتي إذا دخلت مجلس أن يقوم الناس لي، عادتي أن أكرم، أن أقدم في المجلس، أنا الآن دخلت جلسوني في آخر المجلس، سلموا علي دون أن يقوموا إلي. فالتواضع أن يترك مثل هذه العوائد وأن ينزل عن رأيه، عادته أنه إذا قال رأيا سمع الناس رأيه واحترموه وقدروه ولم يعارضوه، فإذا نزل عن ذلك فهذا دليل على التواضع. ثم كذلك إذا صاحب أناسا لا يرى له حقا في الصحبة، لا يقول أنا حقي كذا، فعلت كذا، ما فعل صاحبي كذا، لم يتصل بي، لم يزرني، لم يفعل كذا، فيبدأ كما قيل يبدأ يعني يتشره. لا، هو لا يرى نفسه حقا، بل يرى يعذر إخوانه ويرى أن الحق عليه، وبعض الناس قد يأتيه القريب من أقاربه وهو له حق عليه كأخيه مثلا أصغر منه أو قريب له، فيقول والله ما زرتنا، قال أنت ما تزور، أنت ما تجي، أنت ما كذا، ولولا أن يقول نعم والله لك حق علي وإن شاء الله يعني أعالج هذا التقصير. هذا نوع من التواضع الذي ذكره ابن القيم. فهذه ثلاث أمور، وهذا على سبيل الإجمال. وإلا فإذا أردنا نتكلم على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام فهو مضرب المثل في التواضع، في كل جوانب التواضع وأنواع التواضع. وبذلك وصفه ربه تبارك وتعالى، فقد قال عنه جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. مع أنه رسول الله يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، لكنه مع ذلك لان للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن فظا غليظا، ولو كان كذلك لانفض الناس من حوله، فدل على أن الجامع الذي يجمع الصحابة رضي الله عنهم، وقد يقع من أحدهم بعض الأخطاء، الجامع الذي لا يجعلهم ينفرون عنه هو لينه عليه الصلاة والسلام وتواضعه وخفض الجناح للمؤمنين. وبذلك أمره ربه تبارك وتعالى، لأن هذا من أسباب قبول الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله هاديا وداعيا، إن أرسلناك مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكونه بعث داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فمن ذلك أنه يدعو الناس ويرغبهم في الخير، ومن ترغيبهم في الخير أن يكون لين الجانب معهم متواضعا لهم عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف خلق الله، أشرف من وطئت قدماه الثراء ومع ذلك يلين جانبه ويخفض جناحه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء، بل حتى يخفض جناحه رغبة في هداية هؤلاء. وكلنا يعلم قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى إلى الطائف فصدوا دعوته وأغروا عليه سبهاء قومهم حتى رموه بالحجارة حتى أدموه ورجع حافيا، ومع ذلك جاءه جبريل ومعه ملك الجبال. قال ملك الجبال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم وأن يوحد الله. ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يحب هدايتهم ويحب أن يكون رفيقا بهم، ولذلك وصف وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله رحمة للعالمين هو رحمة للناس كلهم، بل حتى للبهائم. كان رحيما عليه الصلاة بالبهائم، فكان يرفق بهم عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه بعير فسأل عن صاحبه، قال: من صاحبه؟ من صاحبه؟ فجيء به فقال: إنه يشكوك أنك تثقله ولا تطعمه، فأمره أن يخفف عنه. ولما رأى الصحابة أخذوا فرخ حمر الطائر فجاءت ترفرف، فغضب وقال: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ يعني هو يغضب للطائر، يغضب للطائر أن فجعت بأولادها. حتى ردوا، قال: ردوا إليها فرخه، حتى ردوا. وبذلك وصفه ربه جل وعلا في قوله: ولا تمدن، أو أمره به، قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جانبك للمؤمنين ولن لهم. وقال تبارك تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذا لا شك أنه من الأخلاق العظيمة، وهي التي ينبغي أن يتصف بها من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فإن أخطأها وصار عنده شيء من الكبر، فبقدر ما يكون عنده من الكبر بقدر ما ينفر الناس عن دعوته. وقد نهاه الله عز وجل عن ضد ذلك، نهاه عن الكبر، فقال جل وعلا: تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال متكبر، مختال في مشيته، فخور يفتخر على الناس. فبهذا أمره ربه تبارك وتعالى، وكان أكثر الناس امتثالا. وأما الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان التواضع فضلا عن تخلقه بهذا الخلق فكثيرة، نشير إلى بعضها. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، قال: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال: حتى لا يفخر ولا يبغي. قال: الفخر أن يفخر الإنسان بما فيه على غيره، يعني يكون فعلا فيه خصيصة من نسب، من علم، من جمال، من مال، من رفعة، من وجاهة، هو فيه خصيصة يمتاز عن غيره، ومع ذلك يفتخر على غيره، نهي عن ذلك. البغي أن لا يكون فيه تلك خصيصة، بل هو يبغي على غيره ويتفاخر بما ليس فيه، فهذا يتخلق أو يصف نفسه ما ليس فيه. وذلك قال: لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، يعني إن كان فيك خصيصة فلا تفخر بها على غيرك، وإن لم تكن بك فلا تبغي على غيرك وتدعي نفسك شيئا. وهذا من وحي الله: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يقابل الله عز وجل المتواضع بالرفعة، لأن بعض الناس يرون التواضع شيء من الذل، ولذلك يأنفون من هذا ويستكبرون عنه. وهذا كان موجود عند العرب، ومن هنا كان كثير منهم صدوا عن الحق ولم يؤمنوا، لأن ضعفاء المسلمين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما آمنوا به قال: كيف نجتمع مع ابن مسعود وبلال وصهيب وضعفاء الناس ونحن أشراف العرب وخير الناس نسبا؟ هذا كان من أعظم الصوارف التصرفات مع الحق. وذكرنا آه وجل قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وجاء بعضهم قالوا: إيش، اصرف هؤلاء عنك ونجلس، كما جاء وفعله أبو جهل. ولما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على عظماء قريش وقد جاءه لدعوتهم، وجاء ابن مكتوم فلم يلتفت إليه، أنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، لا يحاسبك الله على عدم إيمانه، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فبين الله عز وجل بأن الذي ينبغي أن يقبل عليه هو المقبل على الحق الذي يريد الحق. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يريد الإعراض عن ابن مكتوم، وإنما كان يحرص على هداية هؤلاء، لأنه يعلم أن هداية كبراء قريش ستكون سببا في هداية من بعدهم وأقوامهم، فكان يحرص من هذا الجانب. ومع ذلك أمره الله عز وجل بأن يعرض عن هؤلاء لأنهم معرضون، وأن يلتفت إلى ضعفاء المسلمين كابن مكتوم. ومن هنا فإن التواضع يرفع الله عز وجل به العبد، ولا يقول قال لا هذا ينقص من كرامتي، هذا ينقص من كذا، هذا ينقص من وجاهتي، أنا صاحب الفخر، أنا العربي، فيرى عجمي يستكبر عليه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن التواضع حتى في اللباس مما يحبه الله عز وجل، بمعنى يترك الإنسان لباسا فاخرا هو قادر عليه، لكن يتركه من باب التواضع، يخشى أن يؤثر اللباس في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، ليس عاجزا، مو يتكلف أن يلبس لباسا فاخرا، لا هو قادر عليه ورجل غني، قال وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البذاذة من الإيمان. قالوا البذاذة هو إيش؟ التقلل في اللباس والتقحل. قال العلماء: هذا لا يعرض حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لما جاء قال يا رسول الله قال إني أحب أن يكون نعلي حسنا ثوبي حسن، هل هذا من الكبر؟ لما قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وجاء بحيث أن الكبر سفه الحق وغمص الناس، فقال ليس هذا من الكبر، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا لا يناقض هذا. قال العلماء: هذا من باب ترك المباح خشية أن يؤثر ذلك في قلبه، وهذا يقع اليوم. يعني بعض الناس يشتري سيارة فاخرة ثم يخاف أن تزلق، يخاف كذا لو اتسخت، لو ركب إنسان وفعل كذا، يعني أنت في غنى عن هذا يا أخي، اشتلك سيارة، لا يعني يقع في قلبك شيء من التعلق بها. بعض الناس قد يشتري لباس الفاخر أو أن على عزك الله الفاخر أو السيارة الفاخرة، ثم بعد ذلك يبدأ في قلبه شيء من التعلق بها، فيبدأ يعني يحرص على أن تكون على أحسن حال، وإذا تأثرت أو صار فيها شيء يبدأ يعني حتى يتضايق من إخوانه ربما في هذا. قال هذا الحديث يحمل على هذا، أن يخشى الإنسان على قلبه أن يتأثر. أما إذا كان الإنسان لو لبس أفخر الثياب، لو اشترى أفخر السيارات، أيوة على حال لو أرد السيارات الأمر عنده سيان، هذا يحمل على الحديث أنه يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. وإذا جاء في مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل: من تواضع لي هكذا، وأشار قال رفعته هكذا، هكذا يشير النبي عليه الصلاة والسلام، أي إن الله عز وجل من تواضع لله وخفض جناحه وذل للمؤمنين رفعه الله عز وجل، فبقدر ما يكون من تواضعه يرفعه الله تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام ينبه على ذلك برحمة الضعفاء والمساكين، ويبين أثرهم ومنزلتهم حتى لا يتعالى الناس عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: ابغوني في ضعفائكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي ما ينالكم من الرزق وما ينالكم من النصر بسبب هؤلاء الضعفاء الذين قد لا يكونوا في العين شيء، لكن بسبب دعوتهم لله تبارك وتعالى وتواضعهم له ينصركم الله تبارك وتعالى. فهذا يبين أثر هؤلاء المساكين على المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، أي قد لا يرى أنه الناس شيئا، بل هو ضعيف يعني قد لا يحتقر، هذا من منزلته عند الله، لو قال والله لا يحصلن كذا وكذا أبر الله قسمه، والله لا يحصل كذا وكذا أبر الله قسمه. ووصف أهل النار بقوله قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قال: كل عتل جواض مستكبر. العتل قال العلماء شديد الخصومة، يعني شديد يخاصم الناس، وإذا خاصم العياذ بالله فجر وكثير الخصومة. قال: عتل جواض، قالوا الجواض هو الذي يختلف في مشيته، ومنه الكبر مستكبر، هؤلاء هم أهل النار وأولئك أهل الجنة. وذاك قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان حال المتكبرين وهو ضد المتواضعين في النار، قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، النمل الصغير، قال: كأمثال الذر يطأهم الناس، يقادون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوه نار الأنيار. هذا حاله، كل الناس يطعون هؤلاء المتكبرين ويكونون على هذا الحال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى في الحديث، قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا الذي يلهث وراء الدنيا وليس له هم إلا هذه الدنيا وأن يجمعها، فيذل نفسه للدنيا. لماذا سماه عبدا للدينار؟ عباد معنى أنه يتقرب إليه، وإنما عبد من جهة الذل، يذل نفسه لأجل نحصل على الدينار، يذل وجهه ويرغم ماء وجهه، يفعل كل شيء ولو الذل للناس في سبيل الحصول على المنصب، على المال، على الصفقة التجارية، كله لأجل أن يحصل على هذا الدرهم. فصار كأنه عبد له، عبد من جهة ذله في سبيل الحصول على الدينار، وعبد له من جهة خدمة الدينار. وهذا يفعله بعض الناس اليوم، تجد عنده أموال كثيرة، هو همه في إيش؟ تحصين هذه الأموال وتنميتها وألا يضيع منه، فيصبح يقضي حياته كلها في محافظة على الأموال، فهو كأنه خادم للمال لا أن المال يخدمه. ثم ضرب مثلا للمتواضعين، قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي رجل ليس له هم إلا الطاعة، ذاك همه الدنيا والدينار، وهذا همه الجهاد. أفضل باب يطاع الله عز وجل فيه وهو ذروة سنام الإسلام الجهاد. فالرجل أينما صاح داعي الجهاد أجاب، قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه، أي هذا يبذل نفسه في سبيل الله لا يكترث إلى شكله ولا إلى منظره طالما أن هذا من آثار الطاعة. قال أشعث رأسه مغبرة قدمه، ثم وصل قال إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. يعني هذا الرجل أينما وضع يقبل، لا يقول أنا القائد، أنا ما أوضع إلا في صدر المجالس، أنا لا أنصب إلا في هذا الموضع، لا أقاتل إلا في المقدمة، كيف يجعلني جندي من الجنود؟ يجعلني في آخر الجيش في الساقة؟ يجعلني في الحراسة والناس يقاتلون أهل القوة؟ لا، أنا أريد أكون مع علية الناس. هذا يفعله أهل الكبر، هو لا يضر. أين تريد أن أخدم؟ قالوا كن في الساقة، قال حاضر أكون في آخر الجيش ما عندي مشكلة، طالما أنه في سبيل الله ويخدم المسلمين ها وينصر الله عز وجل به أكون. أينما وضع يخدم، يسافر مع أصحابه ما في مشكلة، يطبخ، شيل الأغراض، يقول والله أنا العالم، أنا طالب العلم، لا أنا أخدم، أو أنا فلان مفلان أنا أخدم، لا 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 هو يخدمهم. يقول مجاهد بن جبر يقول صحبت عبد الله بن عمر لأخدمه فكان يخدمني، يقول صاحبته لأخدمه فكان ابن عمر صحابي يخدمني. فقال هذا إن كان في حراسة كان في حراسة، كان في الساقة كان في الساقة. انظر مثلا إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. خالد بن الوليد الذي كان قائد الجيوش وما يسمى برئيس الأركان، رئيس أركان الجيش في عهد أبي بكر، أرسله إلى أهل الردة، وكانوا أشد الناس، أشد من لقي الصحابة بعد النبي عليه السلام بالقتال، قتال أهل الردة، وقتال الردة كان أشد على الصحابة من قتال الفرس وقتال الروم، نصبوا على قتال الردة حتى أرجعهم الإسلام، ثم وجهوا إلى فارس حتى دك عروشهم وأخضعهم تحت حكم الإسلام، ثم كتب إليه لينقذ المسلمين في الروم في الشام، فذهب إليهم على في اليرموك. هذا القائد الهمام الذي دوخ الناس وما هزمت له راية قط، لا في إسلام ولا في جاهلية، يلي الخلافة عمر رضي الله عنه، فيأمر بأن يكون خالد بن الوليد رضي الله عنه يكون جنديا بعد أن كان قائد الجيوش، وقبل رضي الله عنه. ثم أمره أن يأتي إلى المدينة، ما قال أين سابقتي، أين سابقتي في الإسلام، أنا الذي فعلت كذا وكذا، أنا الذي فعلت كذا وكذا، أنا الذي فعلت كذا وكذا، أبدا. أين تريد يا أمير المؤمنين؟ آتيك المدينة، آتيك المدينة، أكون جنديا بعد أن كنت القائد العام للجيوش، أكون جنديا طالما أنه في سبيل الله. هذا هو التواضع، وهذا هو الذي يبغي وجه الله. وذي قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة. وقال عليه الصلاة والسلام في وصف هؤلاء الضعفاء الذين لا يؤبه لهم وهم لهم من الحظ والمنزل عند الله الشيء العظيم، قال رب أشعث مدفوع بالأبواب، أشعث شكله لا يوحي على إيش أنه صاحب وجاه، لا يهتم بمظهره، المهم أن يطيع الله عز وجل، آخر شيء يلتفت إليه أن ينظر إلى مظهره وإلى شكله. مدفوع بالأبواب، أي إذا دخل ما قدر وربما دفعوه وطردوه، وإذا جلس جلس في ساقة الناس. قال لو أقسم على الله لأضره، يقسم على الله يبره. لا شك أن هذه منزلة عظيمة جدا، ولذلك يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، هذا من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام. وأما تواضعه في حياته العملية فهي كثيرة جدا، فكان متواضعا في أكله وفي شربه وفي جلسته وفي مركبه، كما وصف عليه الصلاة والسلام، كما قال عن نفسه، قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان يقول عيسى لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. كراع له الباشا يعني كراعين، وهي أرد أقل ما يكون من الطعام، يقول لأجبت. يدعوني عزيمة على كراع، ما مو ذبيحة، كراع باشا، ولو كان إيش أدنى الطعام منزلته، ولو أهدي إليه قبلت. بقى والله أنا مستواي يعطيني هذه الهدية يرسل لي هذا، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. بل دعاه يهودي إلى خبز شعير، خبز الشعير ناشف ليس كدقيق، وإهالة سنخة، زيت متغير الرائحة من طول المكث، فأجاب عليه الصلاة والسلام وذهب يأكل خبز الشعير بهذه الإهالة السنخة، وما استكبر عن ذلك وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال أسامة رضي الله عنه يصف حال النبي، قال إن رسول الله ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة خلفه. بل إن عائشة أخرجت للتابعين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجت لهم كساء وإزارا غليظا، أي لا يلبسه إلا فقراء الناس وسطاء الناس، وقالت قبض النبي عليه الصلاة والسلام في هذين، هذا لباسه عليه الصلاة والسلام. فقد كان عليه الصلاة والسلام يجوع كما يجوع أصحابه. وقصته في الخندق لما جاء الصحابة وكشفوا عن حجر قد ربطوه على بطنهم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فإذا قد ربط على بطنه حجرين، أي يجوع أعظم من جوع أصحابه رضي الله عنهم. وكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يستكبر على أحد حتى الصغار، يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على الصغار فيسلم عليهم، وكان يداعب الصغار. لما جاء أنس بأخيه بأبي عمير وقد كان عنده طائر يلعب به ثم مات، فكان يداعبه، يقال يا أبا عمير ما فعل النغير هذا الطائر، يداعب الطفل الصغير. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، بل كان هذا دأبه مع الناس كافة. يقول عثمان رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. وتقول عائشة في وصفه، في وصف تواضعه، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يردف خلفه، والعرب كانت تتكبر أن تركب وتردف خلفها أحدا، بل هو يركب ولا يركبون للخيل. قال كان يردف خلفه، قال ويضع طعامه على الأرض، لا يضع على خوان اللي هي شيء مرتفع. قالت ويجيب دعوة المملوك، العبد المملوك يدعوه لطعام يجيب دعوة مع أنه العبد المملوك. قالت ويركب الحمار وهو أردأ وأقل ما يكون من المركوب. وتقول عائشة رضي الله عنها في وصفه في بيته، تقول كان المسن في مهنة أهله، أي في البيت. قال ماذا كان يصنع؟ قال كان في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، أي أغراضه الخاصة يفعلها، يكوي ثيابه، يخيط ثوبه، يخصف نعله، الأشياء الخاصة به كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. وقال ابن أبي أوفى يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته، أرمله ومسكين وضعفاء الناس. وأخبر عن نفسي أنه رعى الغنم، وأخبر أن الأنبياء ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وقد رعيت غنما لأهل مكة على قراريط، من تواضعه عليه الصلاة والسلام. بل ربما أتاه أو أتته من في عقلها شيء، يعني ليست عاقلة تام العقل، وتعرف أن الشخص اللي يعني عقله ضعيف يلا يحسن الكلام يحسن كذا، وقد يطيل الحديث، وقد فبعض الناس يتضايق من هؤلاء، يعني أخلص بيقوم يبي يعني يتضايق إذا جاءه،
ربما تأتيه أو تأته من في عقلها شيء فيذهب يقضي حاجته. يقول أنس رضي الله عنه إن امرأة كان في عقلها شيء يقول فجاء فقالت يا رسول الله إني إليك حاجة. قال فقام فقال يا أم فلان انظري أي سكك شئتي حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. يعني من منا يصبر على هذا؟ يأتيك الرجل ضعيف العقل أو الذي لا يحسن السؤال وتنفر اخلص اخلص بس بسرعة أنا مستعجل أنا وهكذا. وأما النبي وهو رسول الله فهذا حاله. يقول أنس رضي الله عنه كانت الأمة من إماء المدينة أمة مملوكة صغيرة تأتي لتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت لا يسألها إلى أين، تأخذ بيده وتنطلق به يذهب معه حتى تقضي حاجتها. وقصصه كثيرة. دخل عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وقد نام على حصير حتى أثر في جنبه، حصير أثر في جنبه الشريفة. فتذكر عمر رضي الله عنه فارس والروم وما هم فيه من رغد العيش فقال يا رسول الله أنت في هذا الحال وفارس والروم؟ فقال رضي الله قال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولكم الآخرة؟ وبكى عمر رضي الله عنه. وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لا يرد داعيا، كل من جاءه أجابه حتى لو دعاه يهودي، حتى لو دعاه إلى أقل الطعام. وكان الرجل يجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه فلا يعرف النبي عليه الصلاة من أصحابه، أي لم يكن يتميز عنهم في مجلس، لم يكن يتميز عنهم في مجلس في موضع بحيث يرى كحال الجبابرة، بل يأتي الرجل ينظر لا يعرف من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كحال الناس. وربما سأل وقال أين محمد فيقول هو ذاك. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وذكناها أن يقام عليه وأن يفعل به كما يفعل بالملوك. ولما صلى عليه الصلاة والسلام جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما أشارهم أن يجلسوا، ثم قال صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وقال إن كنتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. فعل يجلس الملك هكذا والناس عنده قيام لا يجلسون، بل كان عليه الصلاة من أشد الناس تواضعا، بل إنه حتى لو جاءه من يمدحه بما فيه كان ينهى عن ذلك. لما جاءه رجل قال يا رسول الله أنت سيدنا وخيرنا وأفضلنا، وهو حق نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله أو أنا محمد عبد الله ورسوله، ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. بماذا أنزله الله؟ بما وصفه ربه جل وعلا، وصفه بماذا؟ بالنبوة والرسالة وبالعبودية. تبارك الذي نزل القرآن الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، محمد رسول الله يا أيها النبي، بهذا وصفه، وصفه بالنبوة بالرسالة بالعبودية، هذا أشرف ما يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرناها عن إطرائه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. لأن الغلو في مدحه وإن كان يستحقه لكنه قد يؤدي إلى الغلو حتى يقع الناس فيما وقع فيه أهل الكتاب حتى أنزلوا عيسى عليه السلام لمرتبة الرب تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد الضعفاء. الناس في الغالب يتفقدون أهل الوجاهة وأهل المكانة. وقصة جليبيب ذاك الضعيف الصحابي رضي الله عنه في معركة أحد، لما قال النبي بعد الغزوة قال عليه السلام هل تفقدون أحدا، أو قال من تفقدون بعدما انتهت المعركة؟ قالوا يا رسول نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال هل تفقدون من أحد، هل ترون؟ فقالوا لا يا رسول الله. ذكروا من؟ ذكروا وجهاء الصحابة، كبراء الصحابة، أهل القوة والمكانة والمنزلة، ونسوا ضعفائهم. فقال هل تفقدون من أحد؟ قال يصف فلان وفلان وفلان. قال هل تفقدون من أحد؟ قال لا يا رسول الله. نسوه. قال ولكني أفقد جليبيبا.
قال ولكن يفقد جليبيبا اطلبوه. قال فطلبوه فوجدوه بين سبعة فذهب إليه فقال قتل سبعة فقتلوه. جليبيب مني وأنا من جليبيب مني وأنا من يقول راوي فرفع رأس عليه فحفر له وقبر له ودفنه في قبره بيديه الشريفتين. الصحابة ما التفت إليه ما فقدوه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يفقد هؤلاء الضعفاء والمساكين، وهذا أرفع ما يكون من الأخلاق، أرفع ما يكون من الأخلاق. وهذا وأذكر في ذلك قصة أو أثر عمر رضي الله عنه لما كان يطلب خبر القادسية وكان يخاف على المسلمين في معركة القادسية، فكان يتلقى يذهب كل يوم إلى خارج المدينة يتلقى البريد ينظر في خبر الجيش، فجاءه البريد فتلقفه عمر فأخبروه بالفتح، فقال من قتل؟ قالوا يا أمير المؤمنين قتل فلان وفلان وفلان، أخذوا يسمون. ثم قالوا ورجال لا تعلمهم يا أمير المؤمنين. فبكى عمر رضي الله عنه قال وما يصنعون بمعرفة عمر إذا كان الله يعرفهم؟ إيش يصنع معرفة عمر؟ عرفتهم ولا معرفهم إذا كان الله يعرفهم؟ فبعض الناس يهتم يقول يعرفني العالم الفلاني، يعرفني الشيخ الفلاني، الأمير الفلاني. يا أخي ما ينفعك معرفة فلان، المهم أن يعرفك الله بالطاعة. وذلك بكى قال وما ينفع معرفة عمر إذا كان الله يعرفه. أنتم لا تعلمونهم ولا تعرفون، يعرفهم ربهم تبارك وتعالى، يعرفهم بسرائرهم بإيمانهم. وأذكر قصة من باب الفائدة، الشيخ بن باز رحمة الله عليه كما هو معلوم من حاله أخلاق وأخلاق النبوة، ومن جملة أخلاق التي تميز بها الشيخ أنه كان من أشد الناس عطفا ورحمة بالفقراء والمساكين والضعفاء، وكل من أدركه منكم وعلم حاله كان بيته رحمه الله مفتوحا. الذي لا يجد غداء في الرياض يذهب إلى وقت الغداء يجد بيت الشيخ مفتوح، الذي لا يجد عشاء بيت الشيخ مفتوح يدخله الفقراء والمساكين. وكان مجلسه في الرياض الديوان كبير، الشيخ يجلس هنا والكرسي لأقرب الناس أو أكثر الزوار، والمجلس وتجد فيه العربي والعجمي والأسود والأبيض والفقير والغني في مجلسه. من ضمن الأشياء التي أخبر بها الشيخ، أخبرنا بها الشيخ عبد السدحان أظن ذكرها، أن الشيخ رحمه الله كان في هذا المجلس ثم الديوان اللي هو المقلط الجانب الأخير يدخل من هنا هذا المجلس والديوان الجهة الثانية، وكان العادة أن الصحن الأخير يكون للشيخ بن باز ولكبار الضيوف، قد يأتي سفراء ووزراء وأمراء، فيكون للشيخ ولكبار الضيوف. فالشاهد أن هذا رجل من ضعفاء الناس، لما قال الشيخ قلطوا على الغداء، فقام هذا الرجل مسكين الفقير فجلس على الصحن الأخير اللي يجلس عليه الشيخ، فقام هذا القهوجي فرفع هذا الرجل رفع قال قم 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 اقعد على هذا، فقام مسكين هذا جلس على الصحن. الشيخ شعر بحدوث شيء، يقول فلما خرجوا يسأل السائق يقول صار شيء اليوم؟ صار شيء؟ قال لا ما صار شيء. يقول ركبنا السيارة أظن في اليوم الثاني، قال صار شيء؟ شعر الشيخ أن في شيء حصل وما سمع، فقال هذا يا ما الشيخ ما صار شيء، هذا يعني رجل مسكين جالس على الإناء أو القنشة اللي تجلس عليها، وقام هذا قهوتي وشاله وحطه. قالوا ليش ما قال له قبل لا يجلس؟ ليش ما قال له قبل لا يجلس؟ يقول سكتنا وسكت الشيخ. يقول جينا في الليل الشيخ نسينا، يقول جاء القهوتي هذا يصب القهوة، فقال حق الشيخ سم، قال انطم. يقول الشيخ سبحانه يقول هذه قال وقربين هذه أكثر كلمة سمعناها من الشيخ الشديد، قال له القهوتي انطم. يقول فأعطى درسا في الضعفاء والمساكين والعطف عليهم، بكى وأبكى كل من كان موجودين. هذه الأخلاق من أعظم الأمور التي تقرب وتحبب الإنسان. من أراد أن يكون داعية مؤثرا فليتحلى بهذا الخلق العظيم وهو التواضع، لا سيما لمن يترفع الناس عنهم كالفقراء والمساكين. النبي عليه الصلاة كما ذكرنا خلقه التواضع من أكثر الأسباب التي أثرت في الناس وجعلتهم يستجيبون لدعوته، ولذلك حذر من ضده وهو الكبر. ثم أن الأحاديث بينت بأن الشرف والرفعة ليس في التكبر وليس في النسب والجاه، وإنما الشرف في أن يكون متواضعا للمسلمين والمؤمنين خاف الجناح، خاصة للناس الذين في الغالب أن الناس يترفعون عنه. هذا يدل فإنما يدل على أو هذا يدل على شدة التواضع لله تبارك وتعالى.
ولذلك يقول حسن البصري رحمه الله يقول التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى أحدا مسلما إلا رأيت له عليك حقا. وذلك كان السلف رحمه الله ما كان يرون أنفسهم شيئا. يقول حسن البصري ما استقبلت أحدا في طريق إلا رأيته خيرا مني. وكان بعضهم يقول إني على من نفسي على يقين، أنا من نفسي على يقين بتقصيري، ومن الناس على شك، لا أدري، قد يكون رجل ظاهر ليس استقامة، وقد يكون عنده من الخبيئة والسر والخصيصة بين الله ما لا يطلع عليه العباد. وهذا هو حال السلف رحمهم الله. ومن أظهر علامات التواضع هو أن يكون الإنسان قابل الحق منقادا له، بل يفرح بالحق ولو جاءه من عدوه، حتى لو جاءك من خصمك من منافسك من عدوك تقبل به وتفرح بهذا الحق. هذا لا شك من أعظم أمور التواضع. يقول فضيل بن عياض رحمه الله يقول وقد سئل الفضيل عن التواضع قال يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله ولو سمعه من صبي ولو سمعه من أجهل الناس قبله. اليوم يعني أحد الصواب التصرف عن الحق هو أن قد لا يتخلق أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله عز وجل الذين ينبغي أن يكونوا أحسن الناس أخلاقا، قد يكون عندهم شيء من الكبر وهم لا يشعرون، فيكون ذلك صارفا عن قبول الحق منهم. وهذا للأسف متوفر، بعض الناس قد يكون في عندهم من الغلظة ما ينفر أقرب الناس إليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما جاء يقول صفوان عسان جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء مسلم ليتعلم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مرحبا بطالب العلم، إن ملائكة تضع أجنحة لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني استقبله بهذا الاستقبال، رحب به. اليوم نحن بحاجة أن نتألف الناس حتى لو أخطأوا حتى لو أساءوا، ولك لا تطلب من الناس الكمال. قال جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي خذ ما عفا من أخلاق الناس، لا تطلب منهم الكمال. أنت إن أردت الكمال فاجعله في نفسك، واجعل طلبك الكمال في الناس دعوتهم إلى الحق، ورضاك بما عفى من أخلاقهم ما سمحت به أخلاقهم. هذا أمر مهم الحقيقة، نحن بحاجة أن نتصف به حتى أولا أن نرتفع عند الله عز وجل وأن يرفعنا الله عز وجل، وكذلك أن نؤثر في دعوتنا وأن يكون لكلامنا آثر على الناس وبركة نرجوها عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا باختصار ما أحببت بيانه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.